الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثاني والتسؤال الأخير إن شاء الله. قال قوله أن الذبح لغير الله كفر والذبح حرام. الذبح لله عز وجل عبادة. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال تعالى فصلي لربك وانحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله أخرجه مسلم عن علي رضي الله عنه. فعلى هذا فصرف العبادة لغير الله عز وجل من أشخاص أو قبور أو جن أو إنس شرك. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما المجموع فالذبح للمعبود غاية الذل والخضوع له ولهذا لم يجز الذبح لغير الله ولا أن يسمي غير الله على الذبائح وحرم سبحانه وما ذبح على النصب وهو مذبح لغير الله وما سمي عليه غير اسم الله وإن قصد به اللحم لا القربان ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله ونهى عن ذبائح الجن وكانوا يذبحون للجن بل حرم الله ما لم يذكر اسم الله عليه مطلقا كما دل على ذلك الكتاب والسنة في غير موضع وقد قال الله تعالى فصلي لربك وانحر أي انحر لربك كما قال الخليل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقد قال هو وإسماعيل إذ رفعوا القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فالمناسك هنا مشاعر الحج كلها كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه قال تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها لكن يناله التقوى منكم كما قال تعالى ذلك أمر عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالمقصود تقوى القلوب لله وهو عبادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية له والعبودية فيها غاية المحبة وغاية الذل والإخلاص وهذه ملة إبراهيم الخليل انتهى. قال سليمان الشيخ في تيسير العزيز الحميد قول من ذبح لغير الله قال النووي المراد به أن يذبح باسم غير اسم الله تعالى كمن يذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليه وسلم أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا ذكره في شرح مسلم ونقله غير واحد من الشافعي وغيرهم وقال شيخ الإسلام قوله تعالى ومهن به لغير الله ظاهر أنه مذبح لغير الله مثل أن يقال هذه الذبيحة لكذا وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحو كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره في فواتح الأمور يعني يذبح لله لكن يقول باسم المسيح هذا أهون من قوله أن الذبيحة للمسيح وإن قال بسم الله فهكذا الذين يعبدون للقبور يذبحون للقبور وإن سموا الله عليها فهي شرك فكذلك الشرك بالصلاة لغيره والنسك لغيره أعظم من الاستعانة باسم غيره بفاتح الأمور فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة فلا أن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك أولى فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائف من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال لكن يجتمع في الذبيحة مانعان ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن قال قلت هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلا وفي إسناده عمر بن هارون وهو ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه ورواه ابن حبان في الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن حبان وعبد الله يروي عن ثور ما ليس من حديثه قال الزمخشري كانوا إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا من أن تصيبهم الجن فوظيفت الذبائح إليهم لذلك قال النووي وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه ومنه ذبح الهجر في البلاد اليمنية لأنه مما أهل به غير الله. قال الرفاعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود. قال: قلت إن كانوا يذبحون استبشارا كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك، وإن كانوا يذبحونه تقربا إليه فهو داخل في الحديث، لأن ذبح الهجر أغلبهم يذبحه تقربا، يقولون هذا ما يرضيه إلا الدم. قال: فعلى هذا فلا ينكر على الشيخ رحمه الله عز وجل، ويحذر من الشيخ ويحذر من الشرك، فهذه هي طريقة الرسل صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: فهذه المسائل حق، وأنا قائل بها ولي عليها من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله تعالى. ثم لموا وتدبروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قلت: هذا هو الصواب، أن ما كان من المسائل مؤيدا بالأدلة من الكتاب والسنة يجب القول بها واعتقادها والصور عليها والدعوة إليها، مع الاستفادة من أقوال العلماء المعتبرين، مع البعد عن التقليد الأعمى ومن قال بالكتاب والسنة قويت حجته وقل خطأه وسلم معتقده، لأن الكتاب والسنة الصحيحة من عند الله عز وجل، وما كان من عند الله عز وجل لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فعلم مما تقدم أن المخالفين لطريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم إما أن يكذبوا في حال طعنهم بالداعي إلى الله عز وجل وحامل دينه، وإما أن يطعنوا فيما يحمل الداعي إلى الله عز وجل، وإما أن يصوروا الحق الذي يدعو إليه باطلا، وإما أن يأتوا إلى مسألة التقييد فيها حق والإطلاق فيها باطل، مثل قولهم يحرم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المحرم هو شد الرحال من أجل زيارتها، أما من كان في المدينة فيسن له زيارته. وهذه بقية وهكذا بقية القبور وهكذا. إنما المحرم الزيارات البدعية والشركية، وكذلك مسألة التوسل بالصالحين، إن أراد التوسل بذواتهم وبقبورهم وبشد الرحال إلى قبورهم فهذا ممنوع، وإن أراد التوسل بدعاء الصالحين منهم فهذا لا شيء فيه، ولكن كما تقدم ليس الأمر إلا لمس الحق بالباطل. وقد قال الله عز وجل موضحا أنها صفة أهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ختم رحمه الله بهذه الآية العظيمة التي فيها الدلالة على كيفية التعامل مع الأخبار، واعلم أن الأخبار ثلاثة من جهة المخبرين: الأول أن يكون المخبر ثقة صادقا فهذا يقبل خبره، والثاني أن يكون المخبر كاذبا فهذا يرد خبره ولا يقبل، والثالث الفاسق فهذا يتثبت في خبره، فإن كان صادقا قبل بعد التثبت، وإن كان غير ذلك رد. وكم من التهم التي يتهم بها دعاة الحق والسنة على مر العصور وتقلبات الدهور، فإن يرد الله عز وجل هدايته كفاه إياها، ومن أراد الله عز وجل إضلاله تلقاها. ومعلوم أن قبول الخبر الفاسق والكاذب يؤدي إلى إصابة كثير من الناس بجهالة، فالحذر الحذر والبعد البعد. بقي مبحث واحد ذكرنا هنا لأهميته، وإلا ليس من الكتاب. قال: وجوب قبول خبر الآحاد في العقائد وغيرها. وهذه الآية رد خبر المجاهيل والذين لا تعرف أحوالهم، وقد تكلمت عن أخبار المجاهيل في مكان منشور، وتضمن أكثره عون الباري بيان حزبية ابن مرعي، وفي الآية دليل ودلالة عظيمة على قبول خبر الواحد خلافا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج الذين يردون كثيرا من أحاديث العقائد بدعوى أنها أحاد ولا تفيد العلم، فكم قد أوقعوا من الناس في الفتنة بسبب هذه الشبهة الواهية. فإن الله عز وجل أوجب علينا قبول خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرق بين أحاد ومتواتر. قال الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث رسله أحادا، فبعث معاذا إلى اليمن الأعلى، وبعث أبو موسى إلى اليمن الأسفل، وبعث أبو عبيدة إلى نجران، وهؤلاء يدعون إلى التوحيد ويعلمون العقائد، فما المبتدع لا يكادون يفقهون حديثا. قال ابن القيم رحمه الله كما في مختصر الصواعق، مختصر الصواعق لابن الموصلي، الصواعق مرسلة لابن القيم، لكن كتاب الصواعق المرسلة فقد ثلثاه أو ثلاثة أرباعه، وما بقي منه إلا الربع، لكن حفظ الله الكتاب بهذا المختصر، المختصر كامل ولم يزد فيه شيء من كلامه، إنما هو اختصار لكلام القيم. قال وما يبين أن خبر الواحد العدل يفيد العلم أدلة كثيرة، أحدها أن المسلمين لما أخبرهم الواحد وهم بقباء في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت إلى الكعبة قبلوا خبره وتركوا الحجة التي كانوا عليها واستداروا إلى القبلة، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. سأختصر القراءة. الثاني أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي القراءة الأخرى فتثبتوا، وهذا يدل على الجزم بقبول خبر واحد أنه لا يحتاج إلى التثبت، ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر التثبت حتى يحصل العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فعل كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامه بالضرورة. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من أحاديث الصحابة يقول في أحدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من صحابي غيره، وهذه شهادة من العاقل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسبه إليه من قول أو فعل، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. الدليل الثالث إن أهل العلم بالحديث لم يزالوا يقولون صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك جزم منهم بأنه قال ولم يكن مرادهم ما قاله بعض المتأخرين إن المراد بالصحة صحة السند لا صحة المتن، بل هذا مراد من زعم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد العلم، وإنما كان مرادهم صحة الإضافة إليه، وأنه قال كما كانوا يجزمون بقولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر ونهى وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على أنهم متأكدون أنه قاله حقيقة. الدليل الرابع قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر بكل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والطائفة تقع على الواحد فما فوقه، فأخبر أن الطائفة تنذر قومهم إذا رجعوا إليهم، والإنذار الإعلام بما يفيد العلم، فقالوا لعلهم يحذرون نظير قولهم في آياته المتلوة والمشهودة ولعلهم يتفكرون لعلهم يعلمون، يعني ما اشترط أن يأتي 70 أو يأتي 80 يبلغونهم لعلهم يهتدون. سبحانه إنما يذكر ذلك فيما يحصل العلم لا فيما لا يفيد العلم. الدليل الخامس قوله ولا تكن ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه ولا تعمل به، ولم يزل المسلمون من عهد الصحابة يقفون أخبار الآحاد ويعملون بها ويثبتون لله تعالى بها الصفات، فلو كانت لا تفيد علما لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم بعلم. الدليل السادس قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فأمر من لم يعلم أن يسأل أهل الذكر وهم أولو الكتاب والعلم، ولولا أن أخبارهم تفيد العلم لم يأمر بسؤال من لا يفيد خبره علما، وسبحانه لم يقل سألوا عدد التواتر بل أمر بسؤال أهل الذكر مطلقا، فلو كان واحدا لكان سؤاله وجوابه كافيا. الدليل السابع قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعله بلغت رسالته، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني، وقال لأصحابه في الجمع الأعظم يوم عرفة أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد، فإن الحجة إنها تقوم بما يحصل به العلم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل الواحد من أصحابه يبلغ عنه، فتقوم الحجة على من بلغه، وكذلك قامت حجته علينا بما بلغنا العدول الثقات من أقواله وأفعاله وسنته. ثم أتينا إلى رد خبر الآحاد جملة لرد القرآن، إنما كان القرآن متواترا بعد آحاده، وإلا عندنا آيات آحاد، أليس آخر سورة التوبة ما وجدوها إلا عند خزيمة بن ثابت آيات آحاد، فالقول بالخبر إنما يقبل خبر الآحاد يعني قول باطل يرد القرآن والسنة، ثم يلزم أن نقوم عند خطبة المسجد 70 خطيبا في مقدمة المسجد من سيحضر، ويقوم 70 مؤذنا، وعند تدريس الدرس في التوحيد يكون عندك 70 شيخا كلمتهم واحدة، يعني قول باطل، قول توجه العقول. إلى أن قال الدليل الثامن قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله في هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ووجه الاستدلال أنه تعالى أخبر أنه جعل هذه الأمة عدولا خيارا ليشهدوا على الناس بأن رسلهم قد بلغوهم عن الله رسالته وأدوا عليهم ذلك، وهذا يتناول شهادتهم على الأمم الماضية وشهادتهم على أهل عصرهم. إلى أن قال الدليل التاسع قوله ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وهذه الأخبار التي رواها الثقات الحفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن تكون حقا أو باطلا أو مشكوكا فيها لا يدرى هل هي حق أو باطل. فإن كانت باطلا أو مشكوكا فيها وجب اطراحها وأن لا يلتفت إليها، وهذا انسلاخ من الإسلام بالكلية. وإن كانت حقا فيجب الشهادة بها على البت أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الشاهد بذلك شاهدا بالحق وهو يعلم صحة المشهود. الدليل العاشر قوله النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهدوا، إشارة إلى الشمس، ولم يزل الصحابة والتابعين وأئمة الحديث يشهدون عليه على القطع أنه قال كذا وأمر به ونهى عنه، ويبدعون ويفسقون على هذا الأمر. الدليل الحادي عشر أن هؤلاء المنكرين لإفادة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم العلم يشهدون شهادة جازمة قاطعة على أئمتهم بمذاهبهم وأقوالهم أنهم قالوا ولو قيل لهم إنها لم تصح عنهم لأنكروا ذلك غاية الإنكار وتعجبوا من جهل قائله. ومعلوم أن تلك المذاهب لم يروها عنهم إلا الواحد والاثنان والثلاثة ونحوهم، لم يروها عنهم عدد التواتر، وهذا معلوم يقينا. فكيف حصل لهم العلم الضروري والمقارب للضرورة بأن أئمتهم ومن قلدوهم دينهم أفتوا بكذا وذهبوا إلى كذا، ولم يحصل لهم العلم بما أخبر به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسائر الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما رواه عنهم التابعون وشاع في الأمة وذاع وتعددت الطرق وتنوعت، وكان حرصه عليه أعظم بكثير من حرص أولئك على أقوال متبوعيهم. إن هذا لهو العجب العجاب، وهذا وإن لم يكن نفسه دليلا يلزمه أحد أمرين، واحد إما أن يكون أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتاواه وأقضية تفيد العلم، اثنين إما أن يقولوا إنهم لا علم لهم بصحة شيء مما نقل عن أئمتهم وأن النقل عنهم لا تفيد علما، ثلاثة إما أن يكون ذلك مفيدا للعلم بصحته عن أئمتهم دون المنقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أبين الباطل. الدليل الثاني عشر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ووجه الاستدلال أن هذا أمر لكل مؤمن بلغته دعوة الرسول إلى يوم القيامة، ودعوته نوعان مواجهة ونوع بواسطة المبلغ وهو مأمور بإجابة الدعوتين في الحالين. الدليل الثالث عشر قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، وهذا يعم كل مخالف بلغه أمره إلى يوم القيامة، ولو كان ما بلغه لم يفده علما لما كان متعرضا بمخالفته ما لا يفيد علما للفتنة والعذاب الأليم، فإن هذا إنما يكون بعد قيام الحجة القاطعة التي لا يبقى معها المخالف أمره مع عذرا. الدليل الرابع عشر قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووجه الاستدلال أنه أمر أن يرد ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله، والرد إلى الله والرد إلى كتابه والرد إلى رسوله والرد إليه في حياته وإلى سنة بعد وفاته. فلولا أن المراد إليه المردود إليه في العلم وفصل النزاع لم يكن في الرد إليه فائدة، إذ كيف يرد حكم المتنازع فيه إلى ما لا يفيد علمه البتة ولا يدرى حق هو أم باطل، وهذا برهان قاطع بحمد الله. فلهذا قال من زعم أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفيد علما إننا نرد ما تنازعنا فيه إلى العقول والآراء والأقيسة فإنها تفيد العلم. الدليل الخامس عشر وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم احذر من يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، إلى قوله فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ووجه الاستدلال أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما أنزل الله ولم يفرق الله بين المتواتر والآحاد. الدليل السادس عشر حديث أبي رافع الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألبي أن أحدكم متكئا على رئيئته يأتيه الأمر من أمره يقول لا ندري ما هذا بيننا وبينكم القرآن ألا وإني أوتيت الكتاب مثله معه. ومعلوم أن أكثره نقل على سبيل الآحاد. الدليل السابع عشر ما رواه مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وأبي طلحة الأنصاري وأبي بن كعب شرابا من فضيخ فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس إلى هذه الجرار فاكسرها، فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفل حتى كسرتها. ما قال ما أنتظر حتى يأتي سبعون متحدثا بهذا الكلام. الدليل الثامن عشر أن خبر الواحد لو لم يفد العلم لم يثبت به الصحابة التحليل والتحريم والإباحة والفروض ويجعل ذلك دينا يدان به في الأرض إلى آخر الدهر. فهذا الصديق رضي الله عنه زاد في الفروض التي في القرآن فرض الجدة وجعله شريعة مستمرة إلى يوم القيامة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة فقط، وجعل حكم ذلك الخبر في إثبات هذا الفرض حكم نص القرآن في إثبات فرض الأم. ثم اتفق الصحابة والمسلمون بعدهم على إثباته بخبر الواحد، وأثبت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بخبر حمل بن مالك دية الجرين وجعلها فرضا لازما للأمة، وأثبت ميراث المرأة من دية زوجها بخبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحده، وصار ذلك شرعا مستمرا إلى يوم القيامة. وأثبت عثمان بن عفان شريعة عامة في سكن المتوفى عنها بخبر فريعة بنت مالك وحدها، وهكذا أكثر من أن يذكر، بل هي إجماع معلوم منهم. لا يقال على هذا إنما يدل على العمل بخبر الواحد في الظنيات، ونحن لا نذكر ذلك لأن قد قدمنا أنهم أجمعوا على قبوله والعمل بموجبه، ولو جاز أن يكون كذبا أو غلطا في نفس الأمر لكانت الأمة مجمعة على قبول الخطأ والعمل به، وهذا قدح في الدين. الدليل التاسع عشر أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقبلون خبر الواحد ويقطعون بمضمونه، فقبله موسى من الذي جاء من أقصى المدينة قائلا له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فجزم بخبره وخرج هاربا من المدينة، وقبل خبر ابنة صاحب مدين لما قالت إن أبي يدعوك ليجزك أجر ما سقيت لنا، وقبل خبر أبيها بقول هذه ابنتي وتزوجها بخبره، وقبل يوسف الصديق خبر الرسول الذي جاءه من عند الملك وقال له ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأحد الذين كانوا يخبرونه بنقض عهد المعاهدين له وغزاهم بخبرهم واستباح دماءهم وأموالهم وسوى ذراريهم، ورسول الله صلواته وسلامه عليهم لم يرتبوا على تلك الأخبار أحكامها، وهم يجوزون أن تكون كذبا وغلطا. وكذلك الأمة لم تثبت الشرائع العامة الكلية بأخبار الأحد وهم يجوزون أن وكذلك الأمة كأنها أثبتت. الدليل العشرون أن خبر العدل الواحد المتلقى بالقبول لو لم يفد العلم لم تجز شهادة على الله ورسوله بمضمونه، ومن المعلوم المتيقن أن الأمة من عهد الصحابة إلى الآن لم تزل تشهد على رسول الله على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بمضمونه. المهم أن هذا الكلام الطويل العريض الذي نقلناه على ابن القيم هو رد لهذه الفتنة التي أيضا ظهرت في هذه الأيام، والحمد لله درسنا كتاب أخبار الآحاد للبخاري ونظمنا قصيدة في هذا المضمون على أن أخبار الآحاد تفيد العلم والعمل، وأن القول بالتفريق بين قبول خبر الآحاد في العقيدة، وكذلك إنما المتواتر قول مردود محدث أحدثه عبد الرحمن بن كيسان الأصم وأخذه منه إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن عليا، وكانوا من المبتدع الظلال. وبهذا نكون إن شاء الله عز وجل قد انتهينا من تصدير ما نرجو أن ينتفع المسلمون به، الحمد لله رب العالمين. كان ذلك في 17 من ربيع الأول لعام 32 و400 ألف بدار الحديث بدماج، وانتهينا من تدريسه بحمد الله عز وجل في يومنا هذا 18 من جمادى الآخرة لعام 44 و400 ألف بمسجد الصحابة، والحمد لله على التمام.